بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الشروط المعتبرة في صلاة الجماعة، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا للحديث حول موقف الإمام والمأموم، وقد انصب الكلام على مطلبين أساسيين. المطلب الأول أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام في صلاة الجماعة، ومن ثم لو تقدم المأموم على الإمام لن ينطبق عنوان صلاة الجماعة على الصلاة، وهذا فارغين عنه، خصوصا وأن النصوص قد أكدت اجعله إماما، فهذا أمر مفروغ عنه. المطلب الثاني اعتبار تأخر المأموم عن الإمام. هل أن اعتبار تأخر المأموم عن الإمام على نحو الاستحباب، أم أن اعتبار تأخر المأموم عن الإمام على نحو الوجوب؟ وبعبارة أدق، هل يعتبر تأخر المأموم عن الإمام، فلو كان المأموم مساويا للإمام منع ذلك من صحة صلاة الجماعة، أم لا يعتبر ذلك وإنما يستحب أن يكون المأموم متأخرا عن الإمام؟ ذكرنا في الدرس الماضي وجود قولين في المسألة، وإصرار صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه على اعتبار عدم المساواة وشرطية التأخر، وأنه لا بد أن يكون متأخرا، وبينا قولا آخر على جواز المساواة وهو الذي اختاره الماتن، واستعرضنا أدلة الفريقين، وقلنا بأنه عمدة ما يتمسك به للقائلين باعتبار التأخر هي صحيحة محمد بن مسلم، في مقابلها جملة من النصوص دالة على مشروعية المساواة مقتضى الجمع بينهما، حمل صحيحة محمد بن مسلم على الاستحباب، ومن ثم البناء على جواز مساواة الإمام للمأموم للإمام فيثبت الغرض. هذا بياننا المتقدم. كان جميع ما ذكرنا عبارة عن ما إذا كان الإمام رجلا، فقلنا يعتبر أن يتقدم الإمام بناء على أن الإمام رجل. أما لو كان الإمام امرأة والمأمومون نساء فأين تقف المرأة؟ بناء على القول بمشروعية إمامة المرأة للنساء سوف يلتزم بأن المرأة تقوم وسط النساء ولا تتقدم عليهن، وهذا المعنى صريح وواضح من خلال صحيحة هشام بن الحكم التي ذكرناها في الدرس الماضي وتقدم ذكرها أيضا فيما مضى، وكانت النتيجة البناء على أن المرأة تقوم وسط النساء ولا تتقدم عليهن. هذا تمام الكلام في الشرط الرابع من الشروط التي ذكرها السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف. الآن يتعرض السيد الماتن دامت أيام بركاته إلى ماذا؟ إلى جملة من الفروع المترتبة على الشروط الأربعة التي ذكرناها، وإن شئت قل يعمد إلى تطبيق ما تقدم ذكره من الحديث عن الشروط المعتبرة. مثلا من الشروط المعتبرة الشرط الأول أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، سيذكر بعض النماذج المرتبطة بمسألة الحيلولة أو عدم الحيلولة القاضية بالمنع من تحقق الاتصال أو الموجبة لتحقق الاتصال، وهذا سيتضح تباعا. فإذا الكلام هنا في استعراض جملة مما يذكرونه في المقام في التطبيق، فأقرأ المسائل التي ذكرها، وبما أن المسائل إنما هي بمثابة التطبيق على ما تقدم لن نقف عندها طويلا، وإنما سوف نقتصر على التعليق بالإشارة والربط لما مضى. قال: الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة. وهذا واضح، لأن ما دل على شرطية الشروط الأربعة المذكورة لم يقيد بما إذا كان شنو، بما إذا كان في ابتداء الصلاة، فلا يضر ذلك بطرو المانع أو باختلال الشرط أثناءها أبدا. مقتضى ما دل على الشرطية شامل للعمل من ابتداء الصلاة إلى نهايته، وهذا يعني أن الإخلال بالشرط أثناء الصلاة مانع من الصحة، كلام صحة الجماعة. أما صحة الصلاة فرادة فالحكم فيه واضح، الإخلال بما يعتبر أولى ببيان تقدم. وإذا شك في حدوث واحد منها من الموانع الأربعة مع العلم بسبق عدمه بنى على العدم. إذا شك في حدوث شنو؟ إذا شك في حدوث الحائل أو حدوث البعد أو ارتفاع موقف الإمام عن موقف المأموم أو تقدم المأموم على الإمام، زين، مع سبق العلم بعدمه يبني على عدم التحقق. كيف؟ لنفترض هذا هو الإمام وهذا هو المأموم. المأموم كان على يقين بأنه خلف الإمام، طيب في قيامه وقعوده اختل شيء من توازنه، فشعر أنه تقدم على الإمام، شك هل تقدم على الإمام، فيكون قد انتفى شرط من الشروط المعتبرة في صحة الجماعة أو لم يتقدم. قبل الشك ماذا كانت الحالة عنده؟ قبل الشك كانت الحالة عنده أنه متأخر على الإمام. بعد الشك ماذا حصل؟ بعد ذلك حصل عنده الشك، إذن يستصعب على بقائه على الحالة السابقة من عدم التقدم ولا يعتني بشكه. طيب، وإذا شك مع عدم العلم بسبق العدم لم يجوز الدخول إلا مع إحراز العدم. كيف؟ الآن هو لا يعلم حالته السابقة، هل كانت حالته السابقة أنه متأخر عن الإمام أو أنه متقدم على الإمام، والآن شك هل أنه متأخر عن الإمام أو أنه متقدم. لنفترض أدوين المثلها، لو كان الناس يصلون حول الكعبة الشريفة بطريقة الدائرة، الآن هو في الجهة المقابلة للإمام، يشك هل أن موقفه متقدم على الإمام أم أن موقفه متأخر عن الإمام. واضح، ليست له حالة سابقة، الآن كبر تكبيرة الإحرام، الآن حصل له الشك، قبل فلا يعلم بما كان عليه سابقا. ففي مثل هذه الحالة مقتضى أصالة الاشتغال البناء على بطلان صلاته. لماذا؟ صحيح قد تقول لم لا تجرون أصالة البراءة في المقام، أصالة البراءة عن الشرطية صحيح، لكن الكلام ليس أصالة البراءة، هنا نريد أن الصلاة التي يؤدي مفرغة لذمته أولى، وبالتالي ما دام الشك شك في المكلف به، لأننا نعلم باشتغال ذمته بالصلاة، فهل هذه الصلاة التي فيها هذا الشك تفرغ الذمة أو أن الصلاة التي لهذه الكيفية لا تفرغ الذمة، فيكون مجرى لأصالة الاشتغال وليس مجرى لأصالة البراءة. واضح. وإذا شك مع عدم العلم بسبق العدم، يعني عدم وجود المانع من الشروط الأربعة، لم يجوز الدخول إلا مع إحراز عدم انتفاء شيء من الشروط الأربعة. وكذا إذا حدث الشك بعد الدخول غفلة، أيضا نفس الكلام يبنى على عدم الصحة، وبالتالي مقتضى الأصل البناء على عدم صحة صلاته. وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة، بعد تحكم قاعدة الفراغ في المقام ويبنى على صحة صلاته. وإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى، يعني حتى هي وصلية، حتى لو علم بوقوع ما يبطل الفرادى، ولكن الأحوط استحبابا الإعادة في هذه الصورة. بعد واضح مسألة، لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها. لماذا؟ لأن المانع إنما هو وجود الحائل، وقد تقدم عندنا في بعض الروايات أن المتهيئين للصلاة بمثابة الداخلين في الصلاة منزلين، فلا يعدون حائلا يحول بين المصلي والإمام، سيما إذا كانوا مشتغلين ببعض مقدمات الصلاة من مثلا الاستغفار والتكبيرات السر والذكر بين كل تكبيرة تكبيرة، والدعاء قبل تكبيرة الإحرام، دعاء التوجه وما شابه، هذا لا يمنع. مسألة 99 بعد 700، إذا فرد بعض المأمومين، هذا مرتبط بوين؟ هذا مرتبط بالشرط الأول، وهو أن يكون بين الإمام والمأموم أو بين المأموم والمأموم حائل، أو انتهت الصلاة كما لو كانت صلاته قصرا وبقي في مكانه، فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل. بعد واضح، بحيث لا يقول، لأنه لو بقي في المكان جالسا مثلا، بحيث عد العرف انفصال من على يمينه عن المصلين الباقين على يساره، فرجوعه بعد ذلك لصلاة الجماعة لا يوجد، لأن هذا بمثابة انفرد، فسيكون بمثابة المتصل في صلاة الجماعة في أثناء الصلاة، وقد تقدم عندنا أن الالتحاق في أثناء الصلاة لا صحيحا. صار واضح؟ زين. هذا إذا لم يتخلل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب انفراده، وإلا لو تخلل البعد لأنه بقي جالسا ومكانه مسقط جسد الإنسان المانع من الاتصال، كما لو كان متقدما في الصف فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء قدوة الصف المتأخر على أحوط وجوبا لما قلناه قبل قليل، سيكون من الالتحاق فيه أثناء الصلاة، وقد عرفنا عدم جوازه. مسألة، لا بأس بالحائل غير المستقر. 800، كمرور إنسان ونحوه، وهذا واضح لأنه لا يعد بنصبهم، لا يعد مثلا بالنسبة إليهم كما يقولون حائلا، كمرور إنسان ونحوه. نعم، إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة. ليش؟ لأنه سيكون بمثابة الحائل الثابت، وبالتالي هذا مانع من الاتصال. مسألة، تقدم أنه لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن المشاهدة وغيره، وقد ذكرنا لأنه لا فرق بين حتى الزجاج وبين الشباك وبين الباب الذي فيه ثقوب كبيرة، بينا وجهها. فلا تنعقد الجماعة وإن كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله. واضح بعد، لأنه لا فرق، ما دام يوجد الحائل فإن ذلك يعد مانعا. مسألة، إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو كان لعذر من سهو أو نحو أتم منفردا وصحت صلاته، ولا يضره الإخلال قبل الالتفات بما يغتفر الإخلال فيها عن عذر كترك القراءة. وقد تقدم بيان وجهه في المسائل السابقة عندما كنا نقول بطلت صلاته شريطة عدم الإرواء، بطلت جماعته وصحت صلاته فرادا شريطة عدم الإخلال بما يعتبر أو بما لا يجوز الإخلال به في صلاة المنفرد. بينا وجهه. مسألة: الساتر الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه، وده بعد واضح لا يحتاج إلى الجواب عنه أو بيان وجه لأنه تقدم. مسألة: لو تجدد البعد في الأثناء، كان في بداية الصلاة لا يوجد بعد بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين، لكن تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة. شلون تجدد البعد في الأثناء؟ كان متصلا بشخصين عن يمينه عن يساره مع الإمام، صلوا صلاة قصر، انفردا وقام، فصار بينه وبين الإمام فاصل، تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا. فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجدتين مما تضر زيادته مطلقا، وأشرت إليه مكررا في طيات البحوث الماضية، ولو لعذر مثل ما إذا كان يصلي متابعة مع الإمام مصلي جماعة فسبق الإمام في الركوع وجب عليه أن يركع بعد ذلك مع الإمام متابعة عدل لولا، فجاء بركوع زائد، أو سبق الإمام في السجود وجب عليه أن يسجد مع الإمام متابعة بعد ذلك عدل لولا، صار عنده زيادة في السجود. في مثل هذه الحالة هذه الزيادة ليست مغتفرة بالنسبة إليه، فتكون صلاته صلاة باطلة لأنه أخل بصلاة المنفرد، أعاد صلاته، وإن لم يأتي بذلك صحت صلاته، وإن أقل بما يغتفر الإخلال به عن عذر كترك القراءة لا يضر ذلك بالصحة، كما تقدم مسألة 2 بعد 800. مسألة 5 بعد 800: لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما مع احتمال كون صلاته صحيحة عنده. يعني هل أنه يعد فاصلا؟ يقول لا، ما دام المتصل به يحتمل أن الصبي المميز صلاته صحيحة يبنى على صحة الجماعة، وكل ذلك لأنه لا يعتبر فاصلا، لا يعتبر حائلا، لا يعتبر مانعا من تحقق الاتصال. احنا ما عندنا خصوصية بالنسبة للصبي، وإنما المدار عندنا على تحقق الاتصال من عدمه، فإذا تحقق الاتصال كفى. مسألة: إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل، صار واضح لن يرى فيكون الحائل متوفرا، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتاخرة، لأنه لا يوجد حائل، بعبارة أوضح هذا الآن الذي يكون في المحراب داخلا من على يمينه يوجد بينهما الجدار، من على يساره يوجد بينهما الجدار، لكن بالنسبة للذين خلفه لا يوجد بينهم وبينه حائل، وبالتالي يبنى على تحقق الاقتداء لمن خلفهم إلى نهاية الصفوف، وكذا الصفوف المتأخرة. وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن يصلي في الباب، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه. هذا تمام الكلام في الفروع التي طبقها أو رتبها أطال الله في عمره الشريف على مسألة الشروط المعتبرة في صلاة الجماعة. من الآن يبدأ الحديث في الشروط المعتبرة في إمام الجماعة، فذكر بأنه يعتبر في إمام الجماعة الإيمان والعقل وطهارة المولد والرجولة والعدالة إلى آخر. الحديث عن الشروط المذكورة وما يرتبط بها وتفصيل جميع ما جاء فيها أحيله للبحث القادم، والحمد لله.